بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قوله هو الأول، الجملة هنا جاءت معرفة الطرفين، فهي تفيد اختصاصه سبحانه بهذه الأسماء الأربعة ومعانيها على ما يليق بجلاله وعظمته، فلا يثبت لغيره من ذلك شيء. أي في قوله سبحانه وتعالى، في قول شيخ الإسلام، وقوله سبحانه هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. قال الشيخ الهراس رحمه الله تعالى في قوله هو الأول، قال الجملة هنا هو الأول، الجملة هنا جاءت معرفة الطرفين، جاءت معرفة الطرفين. والجملة كما يذكر علماء المعاني إذا جاءت معرفة الطرفين أفادت الحصر، أفادت الحصر والاختصاص، أي اختصاص ذلك الشيء بذلك الوصف، كما يقال زيد العالم أو هو العالم أو ما شابه ذلك، أي أنه مختص بالعلم. فهكذا في قول الله عز وجل هو الأول والآخر، كذلك وهو الآخر لأن معطوفها هنا على الأول، والظاهر والباطن، فالآيات فيها دلالة على أن الله عز وجل مختص بهذه الأوصاف، وكما قال مختص بهذه الأسماء الأربعة ومعانيها على ما يليق بجلاله وعظمته، على ما يليق بجلاله وعظمته. قال رحمه الله تعالى وقد اضطربت عبارات المتكلمين في تفسير هذه الأسماء، المتكلمون لا يستقون مذهبهم من كتاب الله عز وجل ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، بل يستقونه من مذاهبهم الفلسفية الكلامية، لذا تجد كثيرا في كلامهم الاضطراب والاختلاف والتناقض، وكما قال الله جل وعلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فهؤلاء لما لم يكونوا على طريق سوي في التلقي والأخذ من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم على ما كان عليه سلف هذه الأمة، كانوا في اضطراب واختلاف. قال رحمه الله تعالى ولا داعي لهذه التفسيرات، أي الذي ذكرها المتكلمون واختلفوا فيها واضطربوا، بعدما ورد تفسيرها عن المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. فقد روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أوى إلى فراشه اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض رب كل شيء فارق الحب والنوى منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين واغنني من الفقر. وهذا كما ذكر الشيخ الهراس رحمه الله تعالى تفسير للقرآن بالسنة، تفسير للقرآن بالسنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنت الأول فليس قبلك شيء، فما هو الأول؟ هو الأول الذي ليس قبله شيء، وأنت الآخر أو الآخر الذي قال وأنت الآخر فليس بعدك شيء، فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين إلى آخر الحديث. قال رحمه الله تعالى: فهذا تفسير واضح جامع يدل على كمال عظمته سبحانه وأنه محيط بالأشياء من كل وجه. فالأول والآخر بيان لإحاطته الزمانية، بيان لإحاطته الزمانية. فالله عز وجل قبل كل شيء وبعد كل شيء سبحانه وتعالى، وهذا كما ذكر رحمه الله تعالى تدل أو يدل على إحاطة الله عز وجل الزمانية، فهو قبل كل شيء سبحانه وتعالى، وهو بعد كل شيء سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى: والظاهر والباطن بيان لإحاطته المكانية، بيان لإحاطته المكانية. فكذلك الظاهر الذي ليس فوقه شيء، وهذا فيه إشارة ودليل على ماذا؟ على علو الله جل وعلا، وعلى معنى العلو الذي يثبته أهل السنة والجماعة من أنه علو مطلق ليس فوقه شيء، علو مطلق ليس فوقه شيء، لا يستلزم منه إحاطة ولا يستلزم منه أن يكون شيء من مخلوقاته في ذاته ولا هو في شيء من مخلوقاته سبحانه وتعالى، بل هو الظاهر الذي ليس فوقه شيء، هو الظاهر الذي ليس فوقه شيء. وبهذا يعلم أن قول أهل السنة والجماعة حينما يفسرون ما يفسرونه من معاني أسماء الله عز وجل وصفاته إنما هو مأخوذ من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لا كما يفعل المخالفون لهم من أخذهم ذلك من العقليات الفلسفية ونحوها. قال رحمه الله تعالى: كما أن اسمه الظاهر يدل على أنه العلي فوق جميع خلقه، فلا شيء منها فوقه، فلا شيء منها فوقه، وهذا ظاهر جلي، وهذا ظاهر جلي من اسم الله عز وجل الظاهر، من اسم الله عز وجل الظاهر. ففي هذه الآية إثبات صفة العلو، إثبات صفة العلو إلى جانب إثبات صفة الأولوية لله عز وجل وصفة الآخرية وصفة الظاهرية وصفة الباطنية لله جل وعلا. فهو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء، وهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء، وهو الباطن الذي ليس دونه شيء. قال رحمه الله: قال: فمدار هذه الأسماء الأربعة على الإحاطة، على إحاطة الله عز وجل الزمانية، وعلى إحاطته المكانية، وعلى إحاطته المكانية. وهذا يدلنا على عظمة الرب جل وعلا، وأنه أحاط بكل شيء، وأنه أحاط بكل شيء زمانا كما أحاط بكل شيء مكانا. قال رحمه الله تعالى: فأحاطت أولويته وآخريته بالأوائل والأواخر، وأحاطت ظاهريته وباطنيته بكل ظاهر وباطن. فاسمه الأول دال على قدمه، على قدمه وأزليته، واسمه الآخر، واسمه الآخر دال على بقائه وأبديته، واسمه الظاهر دال على علوه وعظمته، واسمه الباطن دال على قربه ومعيته، دال على قربه ومعيته. فهو سبحانه وتعالى الأول والآخر، وهو سبحانه الظاهر والباطن. وهذه كما يقول العلماء رحمهم الله تعالى من الأسماء التي تذكر مقرونة، من الأسماء التي تذكر مقرونة. فالله عز وجل هو الأول والآخر، وهو سبحانه وتعالى الظاهر والباطن، وهو الظاهر والباطن. فهذه الأسماء من الأسماء التي تكون مقترنة، من الأسماء التي تذكر مقترنة، ويظهر الكمال فيها من الاقتران، ويظهر الكمال فيها من الاقتران لما يظهر فيه من معنى الإحاطة، لما يظهر منه من معنى الإحاطة، واضح هذا يا جماعة أم لا؟ قال رحمه الله تعالى: قال ثم ختمت الآية بما يفيد إحاطة علمه بكل شيء من الأمور الماضية والحاضرة والمستقبلة في قوله سبحانه وتعالى: وهو بكل شيء عليم. وهو بكل شيء عليم، وشيء يدل على ماذا؟ يدل على أي شيء، يدل على أي شيء. وقوله كل يدل على العموم، على عموم علمه سبحانه وتعالى لكل شيء. قال رحمه الله تعالى: ثم ختمت الآية بما يفيد إحاطة علمي بكل شيء من الأمور الماضية والحاضرة والمستقبلة ومن العالم العلوي والسفلي. قد يقول قائل: من أين لكم هذا؟ نقول: لنا هذا من جهتين. الجهة الأولى من قول الله جل وعلا: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، يدل على إحاطة علمه، يدل على إحاطة علمه سبحانه وتعالى بكل شيء زمانا ومكانا. وكذلك وهو الأمر الثاني من قول الله جل وعلا: وهو بكل شيء، وهو بكل شيء عليم. فكل شيء قد علمه الله عز وجل من الأشياء الزمانية ومن الأشياء المكانية، فهذا يدلنا على إحاطة علم الله جل وعلا بكل شيء سبحانه وتعالى، فهو المحيط بكل شيء سبحانه. قال رحمه الله تعالى: قال ومن العالم العلوي والسفلي. العالم العلوي من سماء من السماوات والعرش وما دونها والسفلي كذلك الأرض، هذه الأرض التي نعيش عليها وما دونها وقد دلت الأدلة على أن السماوات سبع طباق، وكذا الأرض فعلم الله عز وجل أحاط بكل شيء مكانا وأحاط بكل شيء زمانا سبحانه وتعالى. وهذا فيه كذلك دلالة على سعة علم الله عز وجل، وعلى أن علمه سبحانه وتعالى لا يماثل علم المخلوقين أبدا، لا من قريب ولا من بعيد، فإن علم المخلوق قاصر وعلم الرب سبحانه وتعالى كامل ونافذ في كل شيء، كامل ونافذ في كل شيء سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى: ومن الواجبات والجائزات والمستحيلات. قال يفيد إحاطة علمه بكل شيء من الأمور الماضية والحاضرة والمستقبلة، ومن العالم العلوي والسفلي، ومن الواجبات والجائزات والمستحيلات. فلا يغيب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. قوله رحمه الله تعالى: ومن الواجبات، الواجبات الذي لا يمكن ماذا؟ ذهابها وفناؤها. فالله عز وجل أحاط علمه بالواجبات، ومن الواجبات ذات الله عز وجل وأسمائه، ذات الله عز وجل وأسماؤه وصفاته. ومن الواجبات ذات الله عز وجل وأسمائه وصفاته، فإنها من الواجبات، والله عز وجل قد أحاط بها، سبحانه وتعالى علما. وفي هذا إشارة كذلك ومعنى من معاني ما يقوله أهل السنة والجماعة في هذا الباب، في باب أسماء الله عز وجل وصفاته. فأهل السنة والجماعة يقولون في صفات الله عز وجل أنها معلومة لنا، أي نحن معشر المخلوقين معلومة لنا باعتبار ومجهولة لنا باعتبار، فباعتبار المعنى هي معلومة لنا، وباعتبار الكيف هي ماذا؟ مجهولة لنا. فالكيف ماذا؟ فالكيف مجهول. واضح يا جماعة أم لا؟ أهل السنة والجماعة حينما يقولون حينما يقول في الصفات أن معانيها باعتبار اللغة وما وضعت له في اللغة معلوم، والكيف مجهول. ما مراد أهل السنة والجماعة بالكيف مجهول؟ هل مرادهم بأنه مجهول لا يعلمه أحد قط فيدخل فيه أحد الخالق والمخلوق، أم يراد به لا يعلمه المخلوق ويعلمه الخالق سبحانه وتعالى؟ المراد هو ماذا يا جماعة؟ المراد الثاني. واضح يا جماعة أم لا؟ من أنه لا يعلمه المخلوق ويعلمه من؟ ويعلمه الخالق سبحانه وتعالى. وهذه الآية مع الحديث من الأدلة على هذا المعنى، من الأدلة على هذا المعنى، من أن الله عز وجل أعلم بنفسه سبحانه وتعالى وكذلك بغيره. فالله عز وجل أعلم بنفسه وأعلم بغيره، فهو أعلم بنفسه، فهو أعلم بالواجبات، فهو أعلم بماذا؟ بالواجبات والجائزات. أعلم كذلك بماذا؟ بغيره سبحانه وتعالى. والجائزات هي الممكنات، الجائزات هي الممكنات، والممكن كما يعرفه العلماء هو ما يمكن بقاؤه وعدمه، هو ما يمكن بقاؤه وعدمه، بخلاف الواجبات، بخلاف الواجبات هو الذي لا يمكن فناءها، الذي لا يمكن فناءها، بل هي باقية. بخلاف الجائزات هو الذي يمكن بقاؤه وماذا؟ وعدمه. وهذا عام لكل مخلوق، فكل مخلوق ماذا؟ وجد بعد أن لم يكن موجودا، بعد أن لم يكن موجودا. فالله عز وجل خالق، خالق كل شيء. وقولنا أن الله عز وجل خالق يدل على أن ما سواه ماذا؟ مخلوق. وكل مخلوق وجد بعد أن لم يكن موجودا. واضح يا جماعة أم لا؟ فدل هذا على أن المخلوق أو الممكن هو ما يمكن بقاؤه وماذا؟ وعدمه. واضح هذا يا جماعة أم لا؟ ويدلنا على هذا المعنى أيضا قول الله جل في علاه: كل شيء هالك إلا وجهه. وقول الله عز وجل: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فكل مخلوق مسبوق بعدم، كل مخلوق مسبوق بعدم، لأنه مخلوق، لأنه ماذا؟ مخلوق، وجد بعد أن لم يكن موجودا. واضح هذا يا جماعة أم لا؟ ومن المخلوقات ما يفنى ومنها ما لا يفنى، ومن المخلوقات ما يفنى ومنها ما لا يفنى. واضح هذا يا جماعة أم لا؟ من المخلوقات من كتب الله عز وجل لها البقاء الأبدي السرمدي، ومنها من كتب عليها ربنا عز وجل الفناء والإضمحلال. فقول الله عز وجل: كل شيء هالك وكل من عليها فان، كما ذكر العلماء رحمهم الله تعالى، هذا الفناء وهذا الهلاك كامل إلا فيما استثناه الله عز وجل. ومن الأشياء التي استثناها الله عز وجل في بقائها وأبديتها كما ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أمور، من هذه الأمور الجنة والنار، فهي باقية من يوم أن خلقها الله عز وجل وتبقى أبد الآباد، لا فناء لها ولا اضمحلال، بل هي باقية أبد الآباد. ومن الأشياء كذلك الذي ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى اللوح والقلم، ومن الأشياء كذلك العرش، ومن الأشياء كذلك الأرواح، وأشياء ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى، أشياء ذكرها العلماء وحصرها بعضهم في ثمانية أشياء. فالشاهد من هذا أن هذه الجائزات وهذه الممكنات هي التي وجدت بعد أن لم توجد، هي التي وجدت بعد أن لم توجد، فهي وجدت بعد أن لم تكن موجودة، وهي كما قيل ممكنة لإمكان بقائها وإمكان ماذا؟ إمكان فنائها، فهي وجدت بعد أن لم تكن، ومنها ما يفنى، ومنها من شاء الله عز وجل أن يبقى أبد الآباد. قال رحمه الله تعالى: قال والجائزات، قال والمستحيلات. والمستحيلات هي التي مستحيل، يستحال ماذا؟ وجودها، يستحال وجودها ويمتنع وجودها، هي التي يستحال ويمتنع وجودها. وقسم بعض أهل العلم المستحيل إلى قسمين: إلى مستحيل ذاتي، وإلى مستحيل لذاته، وإلى مستحيل لغيره. إلى مستحيل لذاته وإلى مستحيل لغيره. فمن المستحيل لذاته كما مثل من مثل من أهل العلم، قالوا كمثلا فناء بعض صفات الله عز أو فناء ذات الرب سبحانه وتعالى، قالوا هذا مستحيل لذاته ولا يكون أبدا، ولا يكون أبدا ولا يتصور أبدا. واضح هذا جماعة أم لا؟ ومن المستحيل لغيره، ومن المستحيل لغيره قالوا إعادة الأموات أو إرجاع الكفار إلى الدنيا بعد أن دخلوا النار، بعد أن دخلوا النار، هذا مستحيل. لماذا؟ مستحيل لغيره. أو أتوا بعبارة عامة قالوا كل ما يخالف حكمة الرب، كل ما يخالف حكمة الرب سبحانه وتعالى فهو مستحيل لغيره لا لذاته، مستحيل لغيره لا لذاته. مثل ماذا؟ قالوا مثل الظلم، الظلم في حق الله عز وجل، الظلم من حيث قدرة، من حيث قدرة الله عز وجل عليه، الله على كل شيء ماذا؟ قدير. واضح يا جماعة أم لا؟ الله على كل شيء قدير، ولكن الله عز وجل نزه نفسه عن الظلم لكمال ماذا؟ لكمال عدله سبحانه وتعالى وعظيم فضله سبحانه وتعالى. فالظلم مستحيل لأنه مناف للحكمة في حق الرب سبحانه وتعالى، فتنزه الخالق عنه سبحانه وتعالى مع قدرته لأنه مناف للحكمة، فهو مستحيل لغيره. فهو مستحيل لماذا؟ لغيره. ومن أهل العلم من يذكر في المستحيل لغيره وجود خالق مع الله عز وجل، وجود خالق مع الله عز وجل، ومنهم من يجعله في المستحيل لذاته، ومنهم من يجعله في المستحيل لذاته. فالحاصل من هذا أن المستحيل كما قال من قال من أهل العلم، علم الله أو تعلق علم الله عز وجل بالمستحيل تعلق به أنه ماذا؟ أنه مستحيل. تعلق علم الله عز وجل بالشيء المستحيل أنه ماذا؟ أنه مستحيل. واضح هذا جماعة أم لا؟ أي أنه مستحيل ولا يمكن أن يكون ماذا؟ أن يكون ممكنا بعد أن كان ماذا؟ مستحيلا. واضح هذا جماعة أم لا؟ تعلق علم الله عز وجل بالمستحيل بأنه ماذا؟ بأنه مستحيل، كما أن تعلق علم الله عز وجل بالممكن بأنه ماذا؟ بأنه ممكن، وتعلق علم الله عز وجل بالواجب بأنه ماذا؟ بأنه واجب. فعلم الله عز وجل بالأشياء يكون على ما هي عليه، على ما هي ماذا؟ عليه. واضح هذا جماعة أم لا؟ فعلم الله عز وجل أحاط بكل شيء من العالمين العلوي والسفلي، وأحاط كما ذكر رحمه الله تعالى بكل شيء إحاطة كذلك زمانية، فأحاط بالماضي وأحاط بالمستقبل، وكذلك أحاط علمه سبحانه وتعالى بالواجبات وبالممكنات وبالمستحيلات. في إحاطة علمي بالواجبات بأنها ماذا؟ بأنها واجبة، وإحاطة علم الله عز وجل بالممكنات بأنها ماذا؟ ممكنة. وإحاطة علم الله عز وجل بالمستحيلات بأنها ماذا؟ بأنها مستحيلة. واضح هذا يا جماعة أم لا؟ طيب، قال رحمه الله تعالى: فلا يغيب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، كما ذكر رحمه الله تعالى لكمال علمه وإحاطته. قال: فالآية كلها شأن إحاطة الرب سبحانه بجميع خلقه من كل وجه، من كل وجه، لأن إحاطة علمه سبحانه وتعالى بهذه الأشياء إحاطة زمانية وإحاطة مكانية. قال رحمه الله تعالى: وأن العوالم كلها في قبضة يده كخردلة في يد العبد، لا يفوته منها شيء. يدل على هذا المعنى قول الله عز وجل: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. فهذه الإحاطة يدل عليها مثل قول الله عز وجل في الآية السابقة، وأيضا ما نحن بصدده من الآية، ما نحن كذلك بصدده من الآية. فالعوالم كلها في يد الله عز وجل، في يد الله عز وجل لا شيء سبحانه وتعالى، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. وكما جاء في الحديث أن الله عز وجل يمسك السماوات والأرض يوم القيامة ثم يهزها هزا ويقول: أنا الملك. لمن الملك اليوم؟ أو كما جاء في الحديث. قال رحمه الله تعالى: وإنما أتى بين هذه الصفات بالواو، أي الأول والآخر والظاهر والباطن. قال: وإنما أتى بين هذه الصفات بالواو مع أنها جارية على موصوف واحد لزيادة التقرير والتأكيد، لأن الواو تقتضي تحقيق الوصف المتقدم وتقريره، وحسن ذلك لمجيئها بين أوصاف متقابلة. قد يسبق إلى الوهم استبعاد الاتصال بها جميعا، فإن الأولوية تنافي الآخرية في الظاهر، وكذلك الظاهرية والباطنية، فاندفع توهم الإنكار بذلك التأكيد. وهذا من محاسن هذا الكتاب، ومن محاسن هذا الشرح، فإنه رحمه الله تعالى يعتني بالأمور الدقيقة والإشكالات التي قد تكون إشكالات بالنسبة لبعض الناس. فالشيخ رحمه الله تعالى يقول: وإنما أتى بين هذه الصفات بالواو، أو أتي بين هذه الصفات بالواو، مع أنها جارية على موصوف واحد. يقول لماذا؟ قال: لزيادة التقرير والتأكيد. قد يقول قائل: الأول والظاهر والآخر والظاهر والباطن هي من أسماء الله عز وجل. نقول: نعم، ومن صفات الله عز وجل. نعم. قال: فلماذا ما قال الله عز وجل هو الأول الآخر الظاهر الباطن؟ لماذا قال هو الأول والآخر والظاهر والباطن؟ واضح يا جماعة أم لا؟ فأجاب عن هذا الإشكال الشيخ الهراس رحمه الله تعالى بقوله: من أن الواو أفادت ماذا؟ التقرير والتوكيد لما أراده الله عز وجل من ثبوت إحاطة علمه سبحانه وتعالى بالعالم العلوي والسفلي، أو زمانا ومكانا، ومن إحاطة علم الله عز وجل بكل شيء زمانا ومكانا، لأن الزيادة في المبنى تدل على زيادة في المعنى. وهذا تقرير لهذه القاعدة، وأيضا كما أشرنا إلى ذلك في دروس مضت، أن ما من حرف في كتاب الله عز وجل إلا وله معنى. ما من حرف في كتاب الله عز وجل إلا وله معنى، ولكن يعلم هذه المعاني من تدبرها، يعلم هذه المعاني من تدبرها، وهذا باتفاق كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية وكذا تلميذه ابن القيم رحمهم الله تعالى، وهذا تطبيق لهذه القاعدة، وهذا تطبيق أيضا لهذه القاعدة. فقول الشيخ الهراس رحمه الله تعالى قال لزيادة التقرير والتأكيد، هذا فيه إعمال لقاعدتين، قاعدة عند أهل المعاني، وهي ماذا؟ وهي أن الزيادة في المبنى يدل على ماذا؟ على زيادة في المعنى، وأيضا إعمال للقاعدة الأخرى المتفق عليها الذي نقل عليها الاتفاق شيخا الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهم الله تعالى جميعا، في أن كل حرف في كتاب الله عز وجل فإن له معنى، فإن له ماذا؟ معنى، ولكن كما سمعتم يحتاج إلى ماذا؟ إلى تدبر وإلى تأمل. فقول الله عز وجل هو الأول والآخر لم يأتي به عبثا، الواو لم يأت بها ماذا؟ عبثا، بل جاءت لمعنى عظيم. ما هو هذا المعنى؟ من هذه المعاني تأكيد المعنى وتقرير، تأكيد وتقرير لماذا؟ للمعاني المذكورة في تلك الأسماء وفي تلك الصفات. وأيضا قال لأن الواو تقتضي تحقيق الوصف المتقدم وتقريره، وحسن ذلك لمجيئها بين أوصاف متقابلة، أوصاف ماذا؟ متقابلة، الظاهر أو الأول والآخر، والظاهر والباطن، فحسن ماذا؟ أن يؤتى بهذه الواو لتقرير الأول ولربطه بماذا؟ بالثاني، لتقرير الأول ولربطه بالثاني، كما قال قد قال وحسن ذلك لمجيء بين أوصاف متقابلة. قد يسبق إلى الوهم استبعاد الاتصال بها جميعا، قد يقول قال كيف يقول أول الذي ليس قبله شيء والباطن الذي ليس بعده شيء؟ جاء التأكيد والتقرير لهذا المعنى بماذا؟ بقوله هو الأول والآخر، تقرير لهذا المعنى، هذا المعنى الثابت، واضح يا جماعة أم لا؟ ثم قال والظاهر والباطن، أيضا هذا المعنى ثابت ومقرر، فيحتاج إلى ماذا؟ إلى تأمل وتدبر. أما الأمر فهو واقع ولا محالة، والوصف ثابت ولا محالة، وإنما يحتاج إلى ماذا؟ إلى تدبر وإلى تأمل في كتاب الله عز وجل. قال رحمه الله تعالى وكذلك الظاهرية والباطنية، فاندفع توهم الإنكار بذلك التأكيد. فالواو جاءت لمعاني عظيمة، لتأكيد هذه المعاني ولتقريرها، ولكذلك دفع توهم متوهم، دفع توهم متوهم في أسماء الله عز وجل. والله أعلم، وسبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.